من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق.
حسن الخلق
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صلة الرحم. أنتم أكيد تعرفون أن الإسلام يحاول أن يبني مجتمع متراحم متعاطف، وهذا المجتمع المتراحم يكون تسوده المحبة والإخاء ويهيمن عليه الخير والعطاء. والأسرة وحدة المجتمع، وهذه الوحدة تسعى دائما أن تكون قريبة من الله حتى تسعد. فالأسرة تسعد بتقوى الله وأيضا رعاية الرحم. فاهتم الإسلام بالرحم وجاء بذكر بعض فضائل الرحم، وأيضا حذر من الشخص الذي يقطع رحمه. يعني تذكرون أن كما جاء في الحلقة الماضية أن الله شو قال؟ قال واعبدوا الله، اللي هو غاية وجود الإنسان في كوكب الأرض، عبادة الله عز وجل. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ماذا قال؟ قال وبالوالدين إحسانا. يعني الله عز وجل ذكر أول شيء توحيد الله عز وجل، ثم ذكر شو؟ بالوالدين إحسانا، يدل على عظيم أمر الوالدين. ثم شو قال سبحانه وتعالى؟ قال وبذي القربى، يعني القربى يعني القرابة اللي يقربون لك. بذي يعني صاحب القرابة. يعني شو نص على عبادة الله عز وجل، ثم نص على الوالدين، ثم قال بالقرابة. وبعض العلماء شو قال؟ قال ذكر الوالدين ثم ذكر القرابة لأن ما بتكون القرابة إلا بواسطة الوالدين، فهم اللذان يعني وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك. لذلك يعني الوالدين ثم منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. يقول أحد المفسرين القرآن يقول وبذي القربى، أي يعني تحسن إليهم. قال ويشمل ذلك جميع الأقارب. كيف جميع الأقارب؟ القريبين والبعيدين. طيب إنزين كيف نحسن لهم؟ قال نحسن لهم بالقول وبالفعل، وكذلك لا يقطع الرحم بقوله ولا فعله. وجاء أيضا في الحديث أيضا أن قرنت مع إفراد الله بالعبادة الصلاة والزكاة. يعني معنى الكلام يعني صلة الرحم جاءت في ذكر عبادة الله عز وجل اللي هو أعظم شيء، وأيضا الصلاة عظيمة والزكاة أيضا صلة الرحم. تخيل يعني جاء ذكرها ضمن هالأشياء اللي عظيمة في الإسلام. فجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. سؤال جميل، والصحابة رضي الله عنهم دائما يسألون هذه الأسئلة اللي هم يريدون فيها الجنة. دائما سبحان الله تركيز الصحابة على الآخرة. فهالرجل يسأل الرسول يقول يا رسول الله عطني شيء أدخل فيه الجنة. فالرسول ماذا قال له؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم ماذا؟ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال وتصل الرحم. فشو يدل عليه؟ يدل أن الرحم وصلة الرحم مهمة في الإسلام. أيضا صلة الرحم حتى الأمم السابقة أمرهم الله عز وجل. طيب شو الدليل؟ قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ودعا إلى صلتها كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة كان أيضا يعني يحث عليها. في أحد الصحابة اسمه عمر بن عبسة، هذا عمر بن عبسة راح مكة، أول ما يعني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت بداية البعثة، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ يعني شو زي النبي، شو يعني نبي؟ قال أرسلني الله عز وجل. طيب زي أرسلك الله عز وجل بشو أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. يعني تخيل أن ذكر صلة الرحم وذكر كسر الأوثان، فيدل على أن الرحم وصلة الرحم أمر مهم جدا في الإسلام. وقصة هرقل مع أبي سفيان، فهرقل هذا يسمونه عظيم الروم، فهذا يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شو يقول لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا. ثم قال أيضا أبو سفيان قال يأمرنا، ثم قال أيضا أبو سفيان ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، ثم قال هنا والصلة. سبحان الله، حتى أن أول ما راح المدينة صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سلام، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جميع من كان في المدينة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام أول شيء سمعته أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فدائما حتى أبو ذر رضي الله عنه دائما يقول أوصاني خليلي، يعني خليلي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدبرت. أيضا ذكروا أن يذكر العلماء أن صلة الرحم دليل على الإيمان، يعني الذي يصل قرابته ويزورهم ويسلم عليهم ويتصل بهم هذا دليل على الإيمان، لأن النبي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليصل رحمه، والله عز وجل ذم الكفار أنهم ماذا يقطعون الرحم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كما جاء في الآية، خلق الله الرحم وشق لها اسما من اسمه، يعني كيف أن الله رحيم، الله عز وجل وعد أن من يصل هذا الرحم سيصله ومن قطعه سيقطعه. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، والله عز وجل يبقي أثر واصل الرحم طويلا، يعني أن الذي يصل الرحم الله عز وجل يبقي له الأثر. يقول الله عز وجل للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. حتى ذكروا في الحديث أن الرحم معلقة بالعرش، تقول معلقة وين في العرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، حتى أن صلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر، ترفع بأمر الله المشاكل وتدفع الأشياء التي تصير لك. يقول الله عز وجل لما نزع على المصطفى جبريل قاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف جبريل هني فرجع وهو يرجف حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فذكر لها أن شو صار وشو شاف وكذا، يعني يقول خشيت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه؟ قال إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، ذكرت من هالأشياء أنه يصل رحمه ويضيف الناس ويعطي الفقير، لذلك صلة الرحم أنك تحسن الأقارب وتحسنهم على حسب الواصل والموصول، يعني كيف، يعني مرة بفلوس، مرة بخدمة، مرة بزيارة، مرة بعزة، مرة بسلام، هذه كلها تعتبر من صلة الرحم. إلى هنا أعزائي المستمعين نقف لفاصل، ثم بإذن الله نرجع إليكم مع حلقتنا صلة الأرحام.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، الثواب يتضاعف، ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام مع حلقتنا بر الوالدين في برنامجنا الأخلاق في الإسلام. الله عز وجل أمرنا بالرأفة بهم أي الأقارب والرحمة بهم، كما يعني نرفع بالمسكين. يقول عز وجل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فحقهم في البذل والعطاء يعني حتى مقدم على حق اليتامى والفقراء. فأقاربك، أرحامك، عمومتك يا العمك أولى من حق اليتامى والفقراء. بعضهم تلقاه ما شاء الله مع الفقير ينفق ينفق، ومع اليتامى ينفق ينفق، لكن مع قرابته لا، بالعكس القرابة أولى. حتى جاء في الآية يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. شوف قال والدين وأقربين، ثم قال والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالسخاء والكرم عليهم بإذن الله ثوابه مضاعف. الحين ياك واحد قال شو الدليل على أن إذا عطيت القريب صدقة مضاعف عن عطيت الفقير اللي مش قريب لي؟ نقول له الحديث قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة. أنت أنفقت على مسكين هاي صدقة. طيب وعلى القريب شيئين، صدقة وصلة. لأن الصلة صلة الأرحام مو بش يعني فقط أني أزور، يعني البعض يظن أن صلة الأرحام فقط زيارة، يعني أقعد معه أزوره في البيت أتعشى معه. لا لا، صلة الأرحام يمكن برسالة واتساب، يمكن باتصال، يمكن بإعطاء المال، يمكن سويت خدمة له، هذا يعتبر كله صلة الرحم. لذلك الرسول شو قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. وصدقة وصلة يعني أجر صدقة لك كذلك أجر صلة الرحم. فاستفيد من الحديث التصدق على ذوي الأرحام، الاهتمام بالقرابة، وتصدق على الأقارب أفضل تصدق على غيرهم. وأيضا أول من يعطى من الصدقة هم الأقربون. في قصة أن أبو طلحة كان عنده بستان، سبحان الله أبو طلحة يقول يعني هذا البستان أحب بستان لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال وين أنفقه أعطي منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين. فسبحان الله مباشرة الصحابة إذا سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسألون مباشرة يطبقون. قال فقسمها أبو طلحة على قاربه وبني عمه. استفيد شيء من هذا الحديث أن إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى خلاص سلم سلم مباشرة، لأن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركوا خير إلا دلونا عليه، ولم يتركوا شر إلا حذرونا منه. فما يحتاج يعني تقول هذا سنة هذا مستحب هذا واجب زين. للأسف البعض إذا عرف أن سنة يعني بتركها، لا لا لا، مباشرة طبق. يقول علي رضي الله عنه لئن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أتصدق بعشرين درهم. شو علي يقول؟ يقول لو أنا أعطي أخ من إخواني درهم واحد أحب إلي من صدق بعشرين. سبحان الله الباذل اللي نفسه كريمة، سبحان الله اللي يبذل يكون سخي النفس، كريم النفس اللي يبذل. لأن الشعبي شو قال؟ قال ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه. وكذلك الأقارب يحتاجون نصيحة منك. إذا رأيت مثلا أحد من أقاربك مثلا ما يصلي أو يكذب أو يسرق، لازم تكلمه، فأنت أولى من يكلمه. فلا تحس أنه يعني أني غلط أكلمه، أو أن بعضهم يقول لا بروحه بيعرف عند أهل، لا لا كلمه أنت، هو له حق، له حق أنك تكلمه. شو قال الله عز وجل في القرآن؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فأكرام القريب ومأمور أنت بها، ومن إكرام أنك تعلمه. وجاء أيضا أن صلة الرحم لها ثمرات كثيرة، فهي يعني أساس في بناء الحياة، في محبة الأهل، أساس في أن الله يزيد رزقك. حتى قالوا أن بركة في العمر، يقول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم محبة في الأهل، قال مثراه في المال، يعني مالك بيزيد، وأيضا من سأه في الأثر. وأيضا يقول ابن التين هذا أحد العلماء شو قال؟ قال صلة الرحم تكون سبب لماذا؟ قال التوفيق والطاعة والصيانة على المعصية. قال فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. فصلة الرحم عبادة جليلة. يقول عمرو بن دينار ما من خطوة بعد الفريضة أعظم من خطوة إلى ذي رحم. يعني يقول أن من أعظم الخطوات أنك تمشي أو تروح لقرابتك، لأعمامك مثلا. يقول ما من خطوة بعد الفريضة، يعني بعد خطوات الفريضة مثلا الصلاة، فأيضا ثوابها معجل في الدنيا أيضا في الآخرة يعني، لكن ثوابها معجل في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، كما جاء في الحديث. وسبحان الله في صحيح مسلم جاء أن الذي يقوم بالحقوق القرابة موعود بإذن الله بالجنة. يقول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، يعني سلطان عادل، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة، ومسلم. يعني رجل يكون رحيم ورقيق القلب بكل ذي قربة، يعني في قرابته وفي كل مسلم، ورجل غني عفيف متصدق. طبعا بصلتهم، إذا واحد وصل أهله شو يصير؟ يصير تقوى المودة والمحبة، يصير المحبة تزداد، المودة تزداد، وأيضا تزول العداوة والشحناء. أحيانا القريب ما زال قريبة مدة طويلة، سبحان الله الشيطان يقول هذا مغرور وهذا كذا، يأتي الشيطان ويأتي بالأفكار حتى تزداد هذه الشحناء بينهم، ولكن إذا زار سبحان الله تزول. كذلك أيضا الذي يصل قرابته وكذا يتعرف عليهم أكثر، يشعر بسعادة، تواصل معهم أكثر. والآن فضل الله عز وجل طرق صلة الرحم ميسرة كثيرة بعد، وأبواب عديدة. منها قالوا أنك يوم تسلم عليه تكون بشوش وتلين في المعاملة، وتقول كلام طيب، وترسل لي مثلا كلام طيب في الواتساب، وزيارات خفيفة. مثلا صار عرس، تحضر عرسهم، مثلا تعرف ان واحد من اقاربك مثلا محتاج وفقير تروح تعطيه شويه، واذا لقيت واحد مقصر او عنده بعض المشاكل تروح تنصحه بطريقه لينه رفيقه. فلا تخلي اهلك او قرابتك من اشقى الناس. تعرف ان قريب لك مثلا ما يصلي، تعرف ان قريب لك مثلا ما يصوم والعياذ بالله، لا تخلي كذا وتهمل، لا زوره، انصحه، علمه تودد له. ويذكر العلماء أن صلة الرحم دليل على أن الشخص كريم النفس، طيب طيب المنبت وفي. لذلك يقولون من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يدافع عن أهله لم يدافع عن أحد. ذوي الرحم غير معصومين طبعا، يعني قد يصير زلل منهم، يصير خلل، قد يصير هفوة، قد يعني بعضهم يضايقك مثلا، فإذا صار منهم شيء ترى اعفو عنهم، هم مثلا أبناء عمومتك من دمك ولحمك، يعني لا تكبر الموضوع. واللي سبحان الله اللي دائما يعفو يعفو يعفو، فالناس تحبه، الجيران يحبونه، أيضا قرابته يحبونه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. حتى لو أساءوا لك أحسن إليهم، إذا جاءك واحد يعتذر خلاص اقبل عذره. تذكرون قصة يوسف وما فعلوا أخوته به؟ عندما اعتذروا قبل عذرهم، مع أنه شو ألقي في البئر وصار مسجون وصار عبد يشتغل، مع ذلك اعتذروا قبل منهم مباشرة، وما زعلهم وضايقهم أنت سويت كذا وسويت كذا، لا، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى في الآية الأخرى قال ما نسب الخطأ لهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقد المستطاع اترك هفواتهم، وسوى عمرك ما شفت الزلات والعثرات يسووها أيضا اتركها، حاول تتودد لهم وتلين لهم، وأيضا داوم على صلتهم لا تقطعهم، أحسن إليهم مهما فعلوا لك، واترك تحاسب الآخرين وتحاسب الأقارب، ولا تجعل أنك تجازيهم بقطع الرحم، لا، خليك طيب النفس، لا تكون شحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، إلى أن قالوا أمرهم بالقطيعة فقطعوا. خلك كريم النفس، ومقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة. مستمعين الكرام، نقف لفاصل ثم بإذن الله نرجع إليكم مع حلقتنا صلة الأرحام.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، الثواب يتضاعف، ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
حياكم الله مستمعين الكرام، نعود بعد الفاصل لاستكمال حلقتنا عن فضل الأرحام من برنامجنا الأخلاق في الإسلام. طبعا العلماء يقولون قابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة. قال والواصل هو من يزيد على صاحبه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ زاروني بزورهم، حضر عرسي بحضر عرسهم، لا، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لذلك الناس ثلاثة، واصل ومكافئ وقاطع. الواصل من يبدأ بأن يصل الناس، يعني هو اللي مثلا يقول الزايد، هو صاحب الفضل. والمكافئ من يد مثله، يعني حضر عرس ولدي أنا بحضر عرس ولدهم، عمي سلم علي أنا برد عليه السلام، لا لا ما ينفع كذا، لا لا، كن واصلا ولا تكن مكافئا. والثالث هو القاطع، من لا يتفضل ولا يكافئ. فالأفضل واحد هو من هو الذي يصل الرحم أي الواصل. يتقول عائشة رضي الله عنها كما مر معنا أن الرحم معلقة بالعرش، من وصلني وصلته ومن قطعني قطعه الله. فهذا يدل على عظم مكانة الصلة، وأيضا يدلنا أيضا على عظم عقوبة قطعها. وجاء عن أم المؤمنين أنها اعتقت بنت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها جارية اعتقتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وين البنت؟ قال اعتقتها يا رسول الله. قال أو فعلتي؟ قال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني ذكرنا أن الصدقة على الرحم أو القرابة مش فقط صدقة، لا، صدقة وصلة، يعني لك أجر الصدقة وأيضا لك أجر الصدقة. يقول أحدهم لعبد الله بن محيريز ما حق الرحم؟ قال تستقبل إذا أقبلت وتتبع إذا أدبرت. يعني شو كلامه؟ يعني حكمة جميلة. قال إذا جت هي تستقبلها، وإذا ابتعدت وما سوت سالفة لا تلحقها. في مرة من المرات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم ويقطعونني. يعني هذا الشخص راح عند الرسول يشتكي، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصيلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول، يعني إذا هذا اللي تقوله يعني صحيح، قال فكأنما تصفهم المل، يعني كأن ما يكون عليهم الرماد الحار. المل هو الرماد الحار. قال ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ظهير يعني معاون مساعد. يقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فذكرنا أن كل ما ازددنا من الصلة تزداد الروابط ويزداد قوة القرابة بيننا. وقريبك سبحان الله ما يملك ولا ينساك حتى لو كنت بعيد، فعزه عز لك وذل هذا القريب ذل لك. واللي عادي القريب سبحان الله يكون في شر وبلاء، حتى يقولون الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم لأن فيها شر. تدرون أن قطع الرحم من كبائر الذنوب، وأنه يعني متوعد صاحبها باللعنة. يقول تعالى فهل عسيتم إن توليتم قال أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. شو هذين؟ شو عقوبتهم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالتدابر بين ذوي القربة، يعني أن كل واحد من القرابة يبتعد عن قريبه ومثلا ما يكلمون بعض، وهذا يقولون أن سبب لأن النعمة الزول والنعمة زوالة. وللأسف سمعنا أن أخ يتخاصم مع أخيه علشان ناقة وعلشان دنيا. يا أخي الدنيا بكبرها ما، والله لو أخوي يحتاج عطى، الدنيا بكبرها ما تسوى شيء، الدنيا لا تسوى شيء، ما إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يعني أنا حين تخاصم مع أخ لي علشان مبلغ ولا عشان كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يعني تخيل الله عز وجل يقول لنا في صحيح البخاري لا يدخل الجنة قاطع. يقول ابن حجر القاطع للرحم منقطع من رحمة الله. وذكرنا أن العقوبة معجلة، فيعني الله يعينه صراحة. قاطع الرحم لا ترجي منه شيء، اللي يقطع رحمه وزعلان من عمه ولا زعلان من خاله أو من عمته لا يرجى منه وفاء ولا تعتبر صداقته صداقة حقيقية. يعني هو قطع أقارب اللي هم قريبين له، فما بالك أنت؟ يعني حتى أن ما يهتم أن الناس تكلمه تقول له أنت ليش قطعت خالك، بيقولي عشان أرض ولا عشان بيت ولا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالس في حلقة بعد الصبح، يقول ابن مسعود بعد صلاة الصبح: أنشدك الله قاطع رحم. يعني كأنه ينادي قاطع الرحم لما قام عنا، يعني يقول يعني لو يقوم عنا يعني ليش زين. قال: نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة، يعني مغلقة. يقول أن أبواب السماء يعني تغلق عن قاطع الرحم والعياذ بالله. فمن كان بينه وبين قرابته عمومته عداوة فليبادر بالصلة. ويذكر بعض العلماء أن هناك أسباب لقطيعة الرحم، منها قالوا الجهل، يعني يجهل أن شو بيصير بعدين، بركة بتقل، قد يأتي عقاب من الله معجل، حتى في الآخرة كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة قاطع. وأيضا قالوا من أسباب أن الشخص يقطع القرابة أنه ضعيف التقوى، ضعيف علاقته بالله، إيمانه ضعيف، وما يخشى العقوبات اللي جات في الأحاديث. وذكروا أيضا من أن أسباب واحد يقطع الرحم أنه متكبر. بعض الناس سبحان الله إذا نال مثلا منصب، يعني صار مدير أو ترقى مثلا صار ضابط، تلقاه يسحب مثلا على أخوانه وما يكلمهم وما يرد على اتصالات عمومته، يقول هذين كلهم يبون مصلحة. لا لا، هونك أنت كنت حالك مثل حالهم، ترقيت بس. والكبر ترى مرض، كبر مرض. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 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 من كبر. من تواضع لله رفعه، الله بيرفعك في الدنيا والآخرة. وأيضا من أسباب قطيعة الرحم العتاب الشديد. بعضهم سبحان الله يحب، يعني هو يعني يريد المصلحة ويريد الخير، بس وايد عاتب، وايد قلت في كذا وفي كذا، ودائما يقول أشياء سلبية، دائما محبط، دائما متشائم، فالنفس تتعب منه أصلا، النفس تتعب. وهذا لو استمر معاك سنين قد يؤدي إلى أمراض نفسية، اكتئاب. فمن أسباب أيضا أن واحد يقطع الرحم العتاب الشديد. مرة جاني شخص يشتكي أن ما في أحد من أخوانه يحب يقعد معه، فلما عرفت يعني موضوعه وسألتهم أنه وايد ينتقد، وايد يعاتب في كل شيء، ليش ما أكلت كذا، ليش ما تغديت كذا، ليش رحت هذا، ليش ما رحت هذا، النفس تتعب. كذلك من أسباب قطيعة الرحم قلة اهتمام بالزائرين. يعني شو معنى هالكلام؟ يعني ما يهتم من زاره، عمه زاره، أخوه زاره، ما يهتم، يقول حقهم هالشاي وهالقهوة اللي يبغى يشرب، ما ينبغي. لابد أن نهتم، لابد أن نفرح، لابد أن نبتسم ونذكر بعض يعني الحديث الطيب، بعض السوالف. أيضا من أسباب القطيعة البخل، بعضهم بخيل، يظن أن هذا بيتعشى عندي ويفكر في العشاء ويفكر أنه ما عندي فلوس ويفكر كذا. بالعكس، الله بيبارك لك، حتى لو عندك شيء يسير ادفعه وقدم وجبة مثلا عشاء، الله بيبارك لك. والبعض أيضا من أسباب القطيعة أنه مشغول بالدنيا وبالتجارة وما مسوي لسالفة لأحد. طيب خذ لك وقت ارتاح فيها، اتصل حق عمومتك، اتصل حق اخوانك، هم لهم حق، يعني زورهم، تسلم عليهم. ايضا من اسباب قطع الرحم المزاح الكثير. البعض يحب يمزح مزاح ثقيل، مزاح يخلي بينهم بين قرطة شحناء، في كل شيء يمزح، ما ينفع في كل شيء تمزح. المزاح له وقت، زيارة الأقارب له وقت، احترامهم له وقت. أيضا أحيانا يصير حسد بين الأقارب، البعض سبحان الله إذا شاف أحد من إخوانه أو أحد من عيال عمه ترقى وكذا أو أعطوه بيت ويسأل كيف أعطوك؟ كيف الواسطة؟ ومن جبت الواسطة؟ بدل ما تبارك له وتشكر الله عز وجل على أن واحد من أقاربك حصل منصب مثلا، حصل بيت. أما دائما الحسد والحسد يقولون أنه هو مرض يتمنى الشخص أن تزول النعمة عن الشخص الآخر. قالوا أيضا من أسباب أن الشخص طبعا يقطع الرحم تأخير قسمة موارث، أحيانا تتأخر فيصير بينهم خلاف، يقول هذا أنا بأخذ كذا وهذا يقول لا أنا بستمر في تجارة الوالد، وأنا فيصير خلاف. طبعا هذا الخلاف سببها دنيوي. نختم بهذه القصة. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على ابن خالته لأنه كان فقير، وهذا ابن خالته للأسف تكلم عن عائشة وذكر بعض الأشياء عن عائشة لما صار حادثة الإفك وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه قطع النفقة عنه، طبعا هذا أقل ما يعني يفعله أبو بكر رضي الله عنه. ولكن سبحان الله أنزل الله عز وجل قرآنا كريما ليسطل لنا مثلا عظيما في التعامل الاجتماعي بين الناس. فأنزل الله عز وجل قال تعالى قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كأنه عتاب لأبي بكر لأنه قطع النفقة عن أحد من قرابته. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعدما سمع هذه الآية قال بلى أحب أن يغفر الله لي وأن يعفو عني. فرد أبو بكر رضي الله عنه النفقة التي كان ينفقها على ابنة خالته رغم ما قاله وتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيعني أخي الكريم أختي الكريمة المستمعين، مهما كان المشكلة مع القرابة أو عيال عمك أو أخوانك، مهما كانت حاول تصلحها من الآن. كم سنعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ يوم، يومين، سنة، سنتين، 5 سنوات، بعد ذلك نغادر ونحن قاطعين لأرحامنا. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. وإلى هنا ننتهي، شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام.
الأخلاق في الإسلام.